ولا استغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فقد انتهينا بحمد الله تعالى من الابواب التي اشتملت عليها الرحليه، وبقي لنا باب الرد وباب ميراث ذوي الارحام. وهذان البابان لم ينظمهما الامام الرحلي رحمه الله لانه شافعي المذهب، والشافعيه لا ينقضون بالرد ولا ينقضون بتوريث ذوي الارحام. والمراد المتقدمون من الشافعيه لا يورثون ذوي الارحام ولا يقولون بالرد. وكذلك الامام مالك رحمه الله والمتقدمون من المالكيه كذلك لا يقولون بالرد ولا يقولون بتوريث ذوي الارحام، وانما يقول بالرد وبتوريث ذوي الارحام الامامان ابو حنيفه واحمد رحمهما الله، وكذلك ايضا المتاخرون من الشافعيه ومن المالكيه. المتاخرون من المالكيه والشافعيه قالوا بمثل مقاله الامامين ابي حنيفه واحمد في الرد وتوريث ذوي الارحام. والقول بالرد وتوريث ذوي الارحام قول جماعه من الصحابه ومن التابعين، منهم عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وشريح القاضي وعطاء وطاووس رحمهم الله تعالى. فهؤلاء من أئمة السلف، عمر وعلي وابن مسعود وشريح القاضي وعطاء وطاووس، يقولون بالرد وبتوريث ذوي الأرحام. والمراد بالرد هو صرف الفاضل عن ذوي الفروض، صرف الفاضل عن ذوي الفروض النسبية إليهم عند انعدام العقل. تعريف الرد مرة أخرى، صرف الفاضل عن ذوي الفروض النسبية إليهم عند انعدام العقل. معنى صرف الفاضل عن ذوي الفروض يعني إعطاء المتبقي عن أصحاب الفروض إليه عند انعدام العقل، يعني المتبقي عن أصحاب الفروض يصرف إليه عند انعدام العقل إذا لم يكن في المسألة عقلات. وفي هذا التعريف قولنا في هذا التعريف الفروض النسبية، هذا القيد كلمة النسبية لإخراج الزوجين، يعني الزوج والزوجة لا يرد عليهما، فالزوج والزوجة من أصحاب الفروض ولكن سبب إخراجهم النكاح وليس النسب. فمراد ذوي الفروض النسبية يعني ذوي الفروض الذين يرثون بسبب النسب، لأن ذوي الفروض منهم من يرث بسبب النسب ومنهم من يرث بسبب النكاح كما أخذنا في أسباب الإرث. فالذين يرد عليهم هم ذوي الفروض النسبية، يعني كل أصحاب الفروض على الزوجين يرد إليهم عند انعدام العقد. يعني مثال ذلك رجل توفي وترك بنته فلها المال كله فرضا ورد، إذا هنا البنت ستأخذ فرضها وهو النصف ثم يرد عليها الباقي، لأنه ليس في المسألة عقبة، لو كان في المسألة وارث بالتعطيل كابن عم مثلا لأخذ المتبقي بعد أصحاب الفروض، لكن إذا كان في المسألة أصحاب فروض وأصحاب الفروض هؤلاء ذوي الفروض النسبية، يعني أي صاحب فرض غير الزوجين وتفضل عنه شيء أو بقي عنه شيء فإنه يصرف إليه يرد عليه ما تبقى. فهذا تعريف الرد. والرد عكس العزل، مر بنا العود قبل ذلك. فالعود يعني تعريفه زيادة في السهام ونقص في الانصداء. الانصداء جمع نصيب، مثل اصدقاء جمع صديق ونحو هذا. فالعود تعريفه يعني زيادة في السهام نقص في الانصداء، هذا العود. والرد من يعني من تعريفاته ايضا ان يعرف بعكس تعريف العود، فيقال زيادة في الانصداء نقص في السهام، زيادة في الانصداء نقص في السهام. يعني لو مسألة مثلا من 6 وجمعنا السهام فوجدنا السهام زادت، يعني الانصداء مثلا 6 والسهام كانت 7، يبقى هذا زيادة في السهام نقص في الانصداء. اذا تعود ولا رد؟ يبقى هذا عود. يبقى لو المسألة من 6 يبقى الانصداء ليه 6، يعني في انصداء كما ذكرت يعني جمع نصيب. ف يعني لو المسألة من 6 والسهام سهام الورقة عندما جمعت وجد انها 7، يبقى هذا رد. لكن لو المسألة من 6 وسهام الورقة عندما جمعت وجدت 5، يبقى هذا زيادة في الانصداء نقص في السهام، يبقى هذا رد. إذا هذا هو الرد. طيب ذو الأرحام هم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب. كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب. فهؤلاء ذو الأرحام، تعريف ذو الأرحام الصلاحة كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب. طيب مثل من الأقارب؟ الخال مثلا، الخال والخالة والعمة والعم لأم، ومثلا أبناء الأخت وأبناء البنت ونحو هؤلاء. فهؤلاء كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب، هؤلاء هم ذو الأرحام. كما ذكرنا يعني قال أبو حنيفة وأحمد والمتأخرون من المالكية والشافعية بالرد وتوريث ذوي الأرحام. من حجج القائلين بالرد وبتوريث ذوي الأرحام قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالآية الكريمة تدل على أن ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض. وقوله تعالى أولو الأرحام يعني بالمعنى اللغوي ليس بالمعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي أولو الأرحام كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب، لكن المعنى اللغوي لأولي الأرحام أي الأقارب عموما، كل قريب فهو من أولي الأرحام. فإذا الآية تدل على أن الأقارب يعني بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والترمذي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. وهذا من أفرح الأدلة في توريث ذوي الأرحام. وبقوله صلى الله عليه وسلم: الخالة والدة. وبقوله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم منهم. فكل هذه النصوص تدل على أن ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض. وأما الذين لم يقولوا بالرب وبتوريث ذوي الأرحام فالباقي عندهم يقول إلى بيت مال المسلمين. الذين لا يقولون بالرب وبتوريث ذوي الأرحام وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه وقول مالك والشافعي، فالباقي عندهم يقول الى بيت المال. يعني لو ان رجلا مات وترك بنتا، على مذهب مالك والشافعي البنت لها النصف والباقي لبيت مال المسلمين، لا يرد عليه، الباقي لبيت مال المسلمين. فإن رجل توفي وترك خالا ليس له من الورثة إلا خال، عند مالك والشافعي الخال لا شيء له والمال لبيت مال المسلمين. بعد المال لبيت مال المسلمين فإنه سيوزع على المستحقين لذلك ممن يأخذون من بيت المال، فقد يذهب هذا المال إلى رجل فقير من فقراء المسلمين ليس بينه وبين المتوفى قرابة. فقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض يدل على أن الرد على القريب أولى من إعطاء الباقي لبيت المال، وكذلك توريث القريب الذي ليس ذا فرض ولا تعصيب أولى من إعطاء هذا المال لبيت مال المسلمين. نعم، هذا الذي جعل المتأخرين من المالكية والشافعية يقولون أو يعني أكثرهم يقولوا بالرد وبتوريث ذوي الأرحام عندما لم ينتظم بيت المال، عندما اضطربت أحوال بيت المال ولم ينتظم من جهة مصارفه وموارده، فحينئذ ذهب أكثر المتأخرين من المالكية والشافعية بأنه يرد على ذوي الفروض وبأنه يورث ذوي الأرحام، لكن منهم ما يقول يصرف في مصارف بيت المال. بعض المتأخرين من المالكية ممن لا يقولون بالرد ولا بتوريث ذوي الأرحام يقولون يعني الأصل أن بيت المال هو الوارث، فإذا لم يعني يورث بيت المال فإنه ينفق هذا المال على مصارف بيت المال، يوزع على الفقراء وعلى المساكين ونحو هذا. لكن كما ذكرنا يعني أكثر المتأخرين من المالكية ومن الشافعية وهو قول الأحناف والحنابلة بالرد وبتوريث ذوي الأرحام. طيب بالنسبة للرد فذكرنا أنه لا يرد على الزوجين، يعني إذا توفي رجل وترك زوجته فقط وهذه الزوجة لها الربع، طيب الباب يذهب لا يرد عليه، الباقي يذهب إلى بيت المال، فإن لم يوجد بيت مال منتظم فإلى مصارف بيت المال، فإلى مصارف بيت المال إذا لم يكن يعني للميت من يرثه سوى هذه الزوجة، يعني ليس له عصبات وليس له أقارب حتى من ذوي الأرحام، فالزوجة لا يرد عليها، وكذلك المرأة إذا تركت زوجة فالزوج لا يرد عليه. لماذا؟ لأن قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض الذي هو دليل الرد لا يدخل فيه الزوج والزوجة، لا يدخل فيه الزوج والزوجة، لأن الزوجة ليس من ذوي رحم زوجته، الزوجة ليست من ذوي رحم زوجها، إلا أن يكون بينهما قرابة فيكون الإثم بسبب هذه القرابة، لكن لو كان زوج وزوجة ليس بينهما قرابة فإنهما لا يدخلان في قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض الذي هو دليل القائلين بالرد. وجميع القائلين بالرد من أصحاب المذاهب الأربعة، جميع القائلين بالرد من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يقولون لا يرد على الزوجين، لا يرد على الزوجين، لكن روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوجين، أنه رد على زوج، يعني توفيت امرأة وتركت زوجا فالزوج أخذ نصيبه وهو النصف ورد عليه عثمان رضي الله عنه النصف الباقي، وهذا روي عن عثمان رضي الله عنه، لكن أجيب عن هذا لأنه يحتمل أن يكون أعطاه من بيت المال لا رد، يعني الرجل لما أخذ النصف وذهب بالنصف الباقي إلى عثمان فعثمان رضي الله عنه أعطاه النصف الباقي، فيحتمل أنه أعطاه من باب العطية من بيت المال، يعني لما يعني ذهب المال الى عثمان رضي الله عنه، فبهذا كان قد دخل في ملك بيت مال المسلمين، فاعطاه للزوج بهذه الحالة من جهة العطاء من بيت المال لا سبب الرد. ولم ينقل عن عثمان رضي الله عنه ولا عن غيره انه رد على الزوجة، لكنها يعني مقيسة على الزوج في الحكم. ويعني هذا القول بالرد على الزوج والزوجة قول مهجور، يعني منذ قال به عثمان رضي الله عنه لم يقل به احد من الأئمة المتبوعين، الا انه قد احيا هذا القول من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره قال بالرد على الزوج والزوجة، وحجته في ذلك انهم يغرمون الزوجين في العود، فقياس العكس ان يغنموا في الرد. يعني قال من الان لو المسألة فيها زوج او زوجة ووقع فيها العود، فهل يدخل النقص على نصيب الزوج والزوجة؟ نعم يدخل النقص على نصيب الزوج والزوجة عند الأئمة الأربعة. فسيد لو المسألة فيها رد فلماذا لا يزادون بالرد كما ينقصون في العود؟ يعني قد ان القياس يقتضي ان يغنموا في الرد ما داموا يغرمون في العود. لكن الجواب عن ذلك بان الاصل عدم الرد، لان الله تعالى حدد نصيب الزوج وحدد نصيب الزوجه، وانما قلنا بالرد على ذوي الفروض غير الزوج والزوجه لقوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض، والايه لا يدخل فيها الزوج والزوجه.
هذه الآية يعني هي نزلت في
الآية الكريمة وردت في موضعين، في سورة الأنفال وفي سورة الأحزاب. آية الأحزاب نزلت في الميراث، وآية الأنفال نزلت في النصرة والولاء، يعني في النصرة وآية الأحزاب في الميراث.
حتى لو كانت الميراث يعني صراحة يعني دلالة غير صريحة أنه غير أولو الأرحام ليسوا
لا، لأن المقصود أنهم كانوا يتوارثون قبل ذلك بالأخوة الذي أخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخى بين المهاجرين والأنصار، فكان الرجل يرث أخاه الأنصاري، والأنصاري يرث أخاه المهاجر. نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من إلى آخر الآية، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمن إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف، يعني إلا أن يكون على سبيل الوصية. لكن يعني هذه الآية الكريمة نزلت في قطع التوارث بين يعني بين الأخوين الذين أخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في سن رضي. يرثون من جهة هذه القرابة، يعني يرثون أولا من جهة الزوجية ثم يرثون من جهة القرابة. أن يكون ردا في هذه الحالة، يعني مثلا توفيت امرأة عن زوج هو المعم، توفيت امرأة عن زوج هو المعم، أي الزوج هذا ثالث باعتباره زوجا النصف، وباعتباره ابن عم فيأخذ الباقي. فإن مسألة أخرى توفيت امرأة عن ابن العم أحدهما زوجها. زوج له ثلاثة أرباع، والمنعم الذي ليس بزوج فهو الربع، الشريطة يعني الزوج الذي هو طعام نعده كأنه شخصين، يعني الشخص الواحد إذا كان له قرابتان نعده كأنه شخصين، يعني كأن المسألة فيها زوج وطعام وطعام الزوج له النصف وابن العم لهما الباقي، فهذا الباقي سيقسم على اثنين يبقى مسألة من أربعة، ويعني الزوج له اثنين من أربعة باعتباره زوجا وله واحد من الأربعة باعتباره ابن عم، ابن العم الآخر له الزوج. هذا طيب. نأتي إلى شروط الرد. الرد له شروط أربعة. الشرط الأول انعدام العصبة. الشرط الأول انعدام العصبة. الشرط الثاني وجود أصحاب فروض في المسألة. الشرط الثالث أن يكون أصحاب الفروض الموجودون في المسألة غير الزوجين. أن يكون أصحاب الفروض الموجودون في المسألة يعني غير الزوجين أو يعني معهم أحد الزوجين، يعني أصحاب فروض ومعهم أحد الزوجين، يعني لازم يكون أصحاب الفروض إما أن يكونوا من غير الزوجين، يعني مثلا بنت مثلا أو أخت أو كذا، أو يكون يعني أحد الزوجين ومعه غيره من أصحاب الفروض حتى يكون في المسألة خاصة. والشرط الرابع أن يفضل عن أصحاب الفروض بقية، أن يفضل عن أصحاب الفروض بقية. وهذه شروط الرد. إذا أول شرط انعدام العصبة، لماذا؟ لأنه لا يتصور الرد مع أن يرضينا بالتعديل. واضح إن لو رجل توفي أو ترك مثلا بنتا وابن عم، إذا البنت هنا هل يمكن أن يرد عليها؟ لا، لأن ابن العم سيأخذ الأجر. الشرط الثاني وجود أصحاب فروض. مسألة إذا لم يكن فيها أصحاب فروض لا يمكن أن يكون فيها رد، لأن الرد تعريفه صرف الصادر عن ذوي الفروض إليه، فلازم في واحد يأخذ بالشرط ثم يرد عليه المتبقي بعد الشرط. والشرط الثالث أن يكون أصحاب الفروض هؤلاء غير الزوجين، أو يكون يعني معهم أحد الزوجين، يعني يكون في أحد الزوجين معه غيره غير الزوجين. لكن لو كان أصحاب الفروض الزوج فقط أو الزوجة لا يرد على الزوج ولا على الزوجة. ممكن يكون مثلا مسألة فيها مثلا زوجة وبنت، واضح؟
يرد على البنت ولا يرد على الزوجة؟
لا يرد على الزوجة، لأن رجل مات وترك زوجة وبنت، زوجة لها الثمن والبنت لها النصف فرضا، والمتلقي يعني بعد نصيبها ونصيب الزوجة يرد على البنت. الشرط الرابع أن يفضل عن أصحاب الفروض بقية، إن لو مسألة فيها أصحاب الفروض وكذبت الفروض التركة فلا رد فيها، يعني مثلا رجل توفي عن أو امرأة توفيت عن زوج وأخت، إذا الزوج له النصف والأخت لها النصف هذه مسألة لا رد فيها، لأنه لم يفضل عن أصحاب الفروض شيء. طيب الآن مسائل الرد، مسائل الرد لها ست صور، مسائل الرد لها ست صور، وذلك أنها تنقسم مسائل الرد يعني أولا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ألا يكون في المسألة أحد الزوجين، والقسم الثاني أن يكون في المسألة في أحد الزوجين. مسائل الرد يعني قسمان، القسم الأول ليس فيها أحد الزوجين، والقسم الثاني فيها أحد الزوجين. طيب إذا جئنا إلى القسم الأول وهو مسألة ليس فيها أحد الزوجين. هذه الحالة تنقسم إلى ثلاث صور. والحالة الثانية أيضا ستنقسم إلى ثلاث صور. سيكون المجموع في الحالة الأولى وهي ليس في المسألة لأحد الزوجين، صورة الأولى أن يكون في المسألة وارث واحد. يعني المسألة وإذا الحالة الأولى يعني الصورة الأولى أنه يوجد في المسألة يعني وارث واحد من أصحاب الفروض وليس فيها أحد الزوجين. فما الحكم في هذه الحالة؟ يعطى المال كله فرضا وردا. يعني إذا كان في المسألة وارث واحد وليس فيها أحد الزوجين فيعطى المال كله فرضا وردا. طيب الصورة الثانية أن يكون فيها ورثة متعددون من جنس واحد وليس فيها أحد الزوجين. أن يكون فيها ورثة متعددون من جنس واحد وليس فيها أحد الزوجين، وحينئذ يقسم المال بينهم على عدد رؤوسهم. يقسم المال بينهم على عدد رؤوسهم. مثال يوضح ذلك: توفي رجل عن ثلاث بنات. يبقى المسألة من كم؟ من ثلاثة، كل بنت لها الثلث. يبقى إذا كان المسألة ليس فيها أحد الزوجين وفيها ورثة من جنس واحد، يعني ورثة متعددة من جنس واحد، تبقى المسألة من عدد رؤوسهم. توفي رجل عن خمس أخوات شقيقات. والمسألة من كم؟ من خمس، واحدة ما تخبر. قد إذا توفي عن أخت واحدة شقيقة مع المال كله، دي هي الحالة الأولى. الحالة أو الصورة الأولى هي المسألة فيها وارث واحد يأخذ المال كله فرضا وردا. وإذا كان في المسألة متعددون جنس واحد فيقسم المال بينهم على عدد رؤوسهم. طيب الصورة الثالثة أن يكون فيها ورثة متعددة أجناسهم. يكون فيها ورثة متعددة أجناسهم. وطريقة الحل في هذه المسألة أن نؤصل المسألة ثم نجمع السهام، ومجموع السهام هو مرد المسألة. مثال يوضح ذلك: توفي رجل عن بنت وأم وأخت لأم. كم نصيب البنت؟ كم نصيب الأم؟ السدس. كم نصيب الأخت لأم؟ نعم؟ أكيد؟
لا
شيء لا. لماذا؟ لأن الأخوة لأم تركوا السيف الكلالة ما دام الأحد والفرع. وهنا هذه المسألة فيها فرع وارث. إذا الأخوة لأم لا شيء لا. طيب المسألة فيها نصف وثلث. يبقى أصلها من كم؟ من ست. طيب البنت لها كم تعمل؟ ثلاثة، والأم واحد. إذا نجمع السهام يكون المجموع كم؟ أربعة. يبقى المسألة أصلها من ستة وترد إلى أربعة. الأربعة دي تسمى مرد المسألة. يبقى أصلها من ستة وردت إلى أربعة. البنت ستأخذ ثلاثة أرباع والأم تأخذ أربعة. طيب نأتي إلى الحالة الثانية وهي أن يكون في المسألة أحد الزوجين. أن يكون في المسألة أحد الزوجين. أيضا هذه الحالة لها ثلاث صور: أن يكون معه الشاهد التولية اللي هو الزوج او الزوجة ثالث واحد، والصورة الثانية يكون معه ورثته من جنس واحد، الصورة الثالثة ان يكون معه ورثته متعددة اجناسه. طيب الصورة الاولى مع صاحب التولية يعني مع الزوج او الزوجة وارث واحد فقط. الطريقة في هذه الحالة ان نعطي الزوجة فرضه والوارث الذي معه يأخذ الباقي فرضا ورثا. مثال توفيت امرأة عن زوج وبنت، إذا هذه المسألة من كم؟ توفيت امرأة عن زوج وبنت، طيب الزوج له الربع والبنت لها الباقي. إذا هنا إذا كان مع الزوج أو الزوجة وارث واحد يأخذ الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة. طيب الصورة الثانية هي أن يكون مع الزوج أو الزوجة ورثة جنس واحد، ورثة من جنس واحد. طيب مثالها توفيت امرأة عن زوج وأربع بنات،
زوج له
ربع، طريقة هذه المسألة كأنها يعني طريقة هذه المسألة كأنها مسألة انكسار على فريق واحد، يعني الأربع بنات لهن الباقي، الباقي اللي هو كم؟ ثلاثة، وعدد رؤوسهن أربعة، بين الثلاثة والأربعة ربعين، إذا نضرب الأربعة في أصل المسألة، إذا كان المسألة من أربعة، زوج له واحد وبنات بنت لهن ثلاثة، وبعدين هنشوف عدد الرؤوس أربعة، يعني نريد نقسم الثلاثة إلى أربعة، يبقى الأربعة نضرب في أربعة اللي هي أصل المسألة فيكون التصحيح من كم؟ 16، الزوج له الربع اللي هو كم من 16؟ أربعة، والبنات كل واحدة لها ثلاثة من 16. طيب نأتي بعد ذلك إلى الصورة الأخيرة، وهي مسألة فيها زوج أو زوجة ومع الزوج أو الزوجة ورثة متعددة أجناسهم، ورثة متعددة أجناسهم. طيب الطريقة في هذه الحالة، الطريقة في هذه الحالة أن يعني نجعل أول شيء مسألة تسمى مسألة الزوجية، يعني الآن هنعمل ثلاث مسائل، مسألة اسمها مسألة الزوجية، ومسألة تسمى مسألة الرد، ومسألة تسمى المسألة الدافعة. إذا في هذه الصورة إذا كان عندنا أحد الزوجية ومعه ورثة متعددة أجناسه فنعمل ثلاثة مسائل، المسألة الأولى تسمى مسألة الزوجية، هذه المسألة سيكون فيها الزوج وما بقي، يعني مجرد بس الزوج والباقي. طيب المسألة الثانية سنسميها مسألة الرد، نقسم فيها المال على أصحاب الفروض كأنه ليس معهم زوج، نقسم فيها المال على أصحاب الفروض كأنه ليس معهم فيها زوج أو زوجة. طيب نبتدي الآن بهاتين الخطوتين في مثال يوضح لنا ذلك. نقول توفي رجل عن زوجة وأم وأخ لأم. طيب، والمسألة الأولى نسميها مسألة الزوجية، المسألة هذه نقول فيها الزوجة والباقي، نشوف أصل المسألة من كام والباقي كام. المسألة بس نحدد فيها الورثة الذين في هذه المسألة الزوجة والباقي. طيب الزوجة لها كم؟ الربع، والباقي ثلاثة أرباع. المسألة هذه من كم؟ أربعة، زوجة واحد والباقي ثلاثة. خلاص؟ طيب ننظر هذه المسألة، لازم نعمل مسألة أخرى تسمى مسألة الرد. نضع فيها بقية في الورثة ونقسم المال عليهم كأنه ليس معهم زوج ولا زوجة. إذا مسألة نقول فيها إيه؟ أم وأخ لأم. طيب المسألة دي تكون من كم؟ الأم لها ثلث، الأخ لأم له السدس. هذا؟ إذا المسألة من كم؟ ستة. الأم لها اثنين، الأخ له واحد. مسألة هذه فيها رد، مجموعة سهام ثلاثة، المسألة ترد إلى كم؟ كم ستة إلى
ثلاثة.
إلى ثلاثة. خلاص؟ نأتي الآن إلى المسألة التي تسمى المسألة الجامعة. هذه المسألة الجامعة نخرج من النظر بين الباقي بعد الزوج أو الزوجة وبين ما صحت منه مسألة الرد. واضح؟ الباقي بعد الزوج أو الزوجة اللي هو ثلاثة، واضح؟ وبين ما صحت منه مسألة الرد، الذي صحت منه مسألة الرد هو كم؟ ثلاثة. هنا بينها انقسام، يعني الثلاثة بين المتبقية عن الزوجة نقبل التقسيم على الثلاثة اللي هما ايه؟ الأم والأخ لأم. إذا يعني قبلت القسمة يبقى المسألة الجامعة ستكون المسألة الجامعة ستكون من أربعة، هي نفس مسألة الزوجية، هي أربعة، الزوجة لها واحد والثلاثة المتبقية عن الزوجة توزع على الأم والأخ الأم. الأم لها سهمان والأخ الأم له سهم واحد. واضح؟ طيب هنا يعني المسألة قبلت القسمة، لكن ممكن يحصل توافق أو تباين. لو أخذنا مسألة أخرى نقول توفي رجل وترك زوجة وأختا شقيقة وأختا لأب. الزوجة والباقي، الزوجة لها الربع والباقي اللي هو كم؟ ثلاثة أرباع. ماشي، يبقى هذه المسألة من أربعة، زوجة واحد والباقي ثلاثة. طيب نيجي المسألة الثانية، فيها أخت شقيقة وأخت الأب. الشقيقة لها كم؟ لا شقيقة النصف، وأخت الأب لها سدس تكملة الثلثين. أيوة، المسألة هذه من كم؟ من ستة. الشقيقة لها ثلاثة والأخت الأب واحد، طيب نجمع ثلاثة واحد يكون كم؟ أربعة. طيب الآن عندنا مسألتين، مسألة الزوجية هي أصلها من أربعة والمتبقي فيها ثلاثة، والمسألة الثانية هي مسألة الرد، هذه تصح من كم؟ من أربعة. الآن سننظر بين عددين، هما المتبقي في مسألة الزوجية وما صحت منه مسألة الرد، وننظر إلى العلاقة بين هذين العددين. المتبقي في مسألة الزوجية كم؟ ثلاثة، وما صحت منه مسألة الرد أربعة بين الثلاثة والأربعة تباين. إذا إذن زي ما كنا بنعمل في المناسقة وما شابهها هنجعل الثلاثة تكون جزء فهم لمسألة الزوج، الأربعة تكون جزء فهم لمسألة الزوجية، ونستخرج المسألة الزيادة. يعني في حالة التباين نأخذ كامل الباقي ونجعله جزء فهم لمسألة الزوج، وكامل يعني نصحب منه مسألة الرد ونجعله جزء فهم لمسألة التوجيه، نستخرج الجامع. لأن مسألة الزوجية جزء فهمها كم؟ بقي الباقي فيها ثلاثة، الثلاثة دي حطها فوق مسألة الرد. نعم، ومسألة الرد اللي هي أربعة ناخد الأربعة دي ونحطها جزء سهم لإيه المسألة الزوجية. إذا مسألة الزوجية جزء السهم فيها أربعة. طيب يبقى مسألة الجامعة بتخرج من إيه؟ من حرف الضرب الأربعة في أربعة في أربعة اللي هي مسألة الزوجية أصلها من أربعة وجزء الثانية أربعة. يبقى الجامعة ستكون من نفعلها خلنا في نقوم زي ما كنا نعمل بالضبط في المناسخة، كما كنا نعمل في المناسخة لذلك أيضا في أي بعد أيضا كنا نعمل هذه المناسخة لذلك في مرار قوي الهدنة طريقة الغرقة والهدنة جميلة في المناسخة، وهذه أيضا مثل طريقة الغرقة والهدنة ومثل طريقة المناسخة. فإذا يعني المسألة الأولى اللي فيها الزوجة والباقي، والثانية فيها الشقيقة وأخت الأب، فيها الزوجة والباقي هذه أصلها من أربعة وجزء ثانيها أربعة، ومسألة الرد أصلها من أربعة وجزء ثانيها ثلاثة، ومسألة الجامعة تأتي من حاصل ضرب مسألة الزوجية في جزء الثانية، مسألة الزوجية من أربعة وجزء الثانية أربعة، تكون مسألة الرد من 16. واضح؟ طيب نصيب الزوجة يعني كل واحد له نصيب سهمه مضروبا في جزء الجامعة، يبقى سهم واحد مضروب في جزء الثانية أربعة، نصيبها أربعة من الجامعة. طيب الأخت الشقيقة سهمها كم؟ ثلاثة، وجزء سهم مسألة فيها كم؟ ثلاثة، نصيبها في الجامعة تسعة. الأخت الأب سهمها واحد وجزء ثانية ثلاثة، نصيبها في الجامعة ثلاثة. طيب مسألة أخرى يعني أتأكد أنكم يعني توفيت امرأة عن زوج وبنت وبنت ابن، يبقى مسألة ايه؟ مسألة الزوجية ومسألة الفرد، نقوم هذه المسألة وهذه المسألة. مسألة الزوجية فيها ماذا؟ فيها زوج وزوج، ربع من ثلاثة أبناء، مسألة أربعة وواحد للزوج وثلاثة أبناء. مسألة الرد تبقى تكملة الثلاثة، يعني بنت الابن مع البنت والأخت الأب مع الأخت الشقيقة، بنت الابن مع البنت تبقى تكملة الثلاثة، الأخت الأب مع الشقيقة تبقى تكملة الثلاثة. المسألة من كم؟ من ستة، وبعد الرد من أربعة. طيب ما العددان اللذان ننظر بينهما؟ أيوة أحسنت، الثلاثة والأربعة سبعين، إذا ناخذ الثلاثة نحطها فوق مسألة الزوج ونأخذ الأربعة من مسألة الزوج حتى فوق مسألة الزوجية. الزوجية هتكون من كم؟ نعم تحسنت الأربعة نصيب البنت؟ بتاع نصيب البنت غير؟ ثلاثة. بس نفس المسألة السابقة المفروض ناخد مثال على التوافق بس ما اجلقت يعني خليك يعني طيب انا ماضي انتم قادرين ان تحبون ناخد المهارة القادمة او يعني في امكانية
لا مش في سؤال سريع بس الامتحان انت
واتمنى انها اخلص المرة القادمة بس احسن يعني نستعجل في الكون او نخلص المرة القادمة بس يعني اتمنى ان اترسل المرة القادمة كل بعد ان شاء الله من عادة قلنا لدى سباك زي الحال بس يعني انا سباك يعني بقي ان اخذ مثالا على حالة التوافق
طبعا من اخوة من الرضاعة لا يعتبر من دور الارحال
نعم
اخوة من الرضاعة
لا لا يعتبر من سبيل الارحال لا شيء له في الميراث الا ان يوصي له مثل المشكله هذه يعني.
سؤال سريع بالنسبه للصوره الثالثه في القسم الاول قلنا انه متعدد اجناسهم وليس معهم زوجين. اتيتم المثل وهو رجل عن بنت وام واختي ام وقلنا ان الاختي ام ليس لها شيء انه يعني ولكن انا الاشياء هو صح ان هي لا رد لها ولكن هي من ذوات الارحام اتيتم يعني الاختي ام
الاختي ام لا زوج الأرحام وكل قريب لست بحد ولا بعض لكن القريب اللي هو المحجوب هذا كل زوجي محجوبه هذا لا يعد من زوج الأرحام
صاحب
فرد لأنه صاحب
فرد
من هيك صاحب الفرد المحجوب لا يعد من زوج الأرحام لأن أنا أجد مثلا هات وفرد مثلا ابنا وآخر ابنه وترك ابنه وآخر لأن كل لابن والأخ لا شيء له لا نقول لأن الأخ هذا من هذه الأرحام
نعم
مثلا صاحب تعقيد ولكنه محجوب صاحب فرد ولكنه محجوب صاحب الفرد المحجوب وصاحب التعقيد المحجوب يعني لا يعد من هذه الأرحام إن شاء الله هيجيكم الأسبوع القادم الشيخ محمد عبد المقصود بإذن الله